بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإنه وصل إلينا الوفد الكريم من السادة والشيعة من مدينة المحابشة في هذا الأسبوع من هذا الشهر، شهر جمادى الأولى من عام 2400، وكان في ضمنهم الأخ العزيز الأستاذ الفاضل محمد بن علي حزام هبة، أيده الله سبحانه وتعالى، وأورد أسئلة واسعة قد وقعت الإجابة عليها فيما مضى من هذه الأيام. وكان في ضمن هذه الأسئلة سؤال والتماس لترجمة للأشتر مالك بن الحارث رضي الله عنه، وأفدناه بأن الترجمة الكاملة لهذا الرجل أو مثله أو شبهه مما يتعذر ولا يتيسر خصوصا في شريع، وإنما ينبغي أن يتعرض لجانب أو جوانب من أهمية الأشتر رحمه الله سبحانه وتعالى. ثم وضع الانشغال واستغراق الوقت في الإجابة عن الأسئلة الماضية حتى سافر الرجل ولم تقع الإجابة وإبراز ترجمة للأشتر ولو موجزة على الأقل. وبعد سفره ترجح لنا الإتيان بجانب من ترجمة الأشتر رحمة الله عليه في كتاب أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والرواة عنه، القسم الثاني تأليف الشيخ محمد هادي الأمين، مالك الأشتر ابن الحارث ابن عبد يغوث ابن الحارث ابن معاوية ابن صلاءة ابن كعب ابن المعجل ابن كعب ابن ربيعة ابن الحارث ابن كعب ابن عمرو ابن حلة ابن جلد بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سباء النخعي المسموم عام 37 للهجرة، أمير من كبار الفرسان والشجعان، وكان رئيس قومه، أدرك الجاهلية وسكن الكوفة، وشهد مع أمير المؤمنين عليه السلام المواطن والمشاهد كلها، وذهبت عينه في وقعة اليرموك، أوفده علي عليه السلام واليا لمصر، فدس إليه معاوية السم عام 37 أو 38 على يد عملائه فمات. ولما بلغ معاوية موته خطب الناس فقال: أما بعد، فإنه كان لعلي بن أبي طالب يمينان قطعت إحداهما يوم الصفين وهو عمار بن ياسر، وقد قطعت الأخرى اليوم وهو مالك الأشتر. ولقد كتب كل من السيد محمد تقي الحكيم والسيد محمد رضا الحكيم كتابا خاصا عن حياة مالك، والكتابان مطبوعان. وقد ذكر مواقع ترجمة الأشتر في كتب المؤرخين وأهل التراجم والسير. أقول: ومن هذه الكتب التي ذكرت الأشتر وتعرضت له كتاب المصابيح للسيد الإمام أحمد بن إبراهيم الحسني رحمه الله، وكتاب الإفادة للسيد الإمام أبي طالب عليه السلام، وكتاب الاعتبار للإمام الموفق بالله عليه السلام. وقد ذكر الأميني في كتاب أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام من هذه المصادر إتقان المقال، أخبار شعراء الشيعة، الأخبار الطوال، الاشتقاق، الإصابة، أعلام نهج البلاغة، أعيان الشيعة، أنساب الأشراف، الأعلام، الأنساب، الإمامة والسياسة البداية والنهاية، تاريخ الخميس، تحفة الأحباب، تقريب التهذيب، تنجيح المقال، تهذيب التهذيب، جامع الرواه، الجرح والتعديل، خلاصة الأقوال، رجال ابن داود، رجال الطوسي، رجال الكشي، رجال البرقي، سفينة البحار، شرح ابن أبي الحديد، الفهارس، الطبقات الكبرى، العبد الفريد، الغدير، الفهارس، الغارات، الفوارق الرجالية، فهرسة الطوسي، قاموس الرجال، الكامل في التاريخ، الكنى والألقاب، اللباب، مجالس المؤمنين، مجمع الرجال، مرآة الجنان، مروج الذهب، المشتبه، معجم الثقات، معجم رجال الحديث، معجم الشعراء، منتهى المقال، النجوم الزاهرة، نقد الرجال، النهاية في غريب الحديث، وقعة صفين، وفيات الأعيان. وفي كتاب مالك الأشتر خطبه وآراءه جمع وتحقيق قيس العفار، ترجم الأشتر، فذكر نسبه ثم قال: ولادته، حياته، شهادته. ولد مالك الأشتر عام 25 أو 30 قبل الهجرة النبوية المباركة، بخلاف ما ذهب إليه بعض المؤرخين من أن عمره في معركة الجمل كان 80 عاما، فتكون ولادته عام 44 قبل الهجرة، لأن معركة الجمل كانت عام 36. ووفاقا لما ذهب إليه السيد محسن الأمين من أنه كان قد جاوز 60 ولم يبلغ 80. وقد كان مالك بن الأشتر رحمه الله من المؤمنين الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله بذلك، لكنه رحمه الله لم ير النبي صلى الله عليه وآله ولا روى عنه، فهو لا يعد من الصحابة بل من التابعين لهم بإحسان. وقد كان موضع تقدير وإجلال كبار الصحابة من أمثال أبي ذر وعمار بن ياسر وهاشم المرقالي رحمهم الله، وقد قضى جل حياته مع أولئك النفر الأتقياء الأبرار. كان في عهد أبي بكر قد قاتل أبا مسيكة الإيادية عندما ارتد أبو مسيكة عن دين الإسلام الحنيف، وجمع الجموع لمحاربة المسلمين، فجرح مالك بن الأشتر رحمه الله جراحة منكرة، لكنه عاود القتال وقتل أبا مسيكة الإيادية بعد أن وعظه ونصحه، فلم يتعب ولم ينتزع، كما شارك الأشتر رحمه الله في غزوة اليرموك وقاتل بها قتالا عنيفا حتى شترت فيها عينه، فصار يلقب بالأشتر. بعد ذلك أرسل مددا لمحاربة حكومة كسرى، وذلك في زمن عمر، وبعد انتصار المسلمين في تلك الحروب عاد إلى أهله ووطنه في الكوفة من أرض العراق. وحين استاء المسلمون وصلحاء الكوفة من الوليد شارب الخمر وشكوه إلى عثمان، فلم يسمع لهم إلى أن أقام عليه الحج علي بن أبي طالب عليه السلام، وعزله عثمان تحت ضغط الثوار. كان قد برز دور الأشتر بوضوح للوقوف بوجه الاستهتار الأموي الذي وصل أوجهه في الكوفة حين أعلن سعيد بن العاص سياسة الاستئثار، وزعم أن السواد بستان لقريش. بسبب هذا الدور الفعال نفاه عثمان عن الكوفة مرتين بسبب مطالبته بالحج مرة إلى الشام وأخرى إلى حفص. وعندما امتنع عثمان عن عدل سعيد عن الكوفة ورده واليا عليها، منعه الكوفيون بزعامة الأشتر من دخولها، وأرجعوه مذموما مدحورا إلى عثمان. ولما اشتد لهيب الثورة على عثمان، كان الأشتر قد زار 200 من أهل الكوفة إلى عثمان، وكان من رأي الأشتر أن يعتزل عثمان عن منصبه لأنه ليس بكفء لذلك، ولأنه قد فعل الأفاعيل وأعطى وعودا لم يفي بها للمسلمين، ولأنه كان سيء الإدارة حاملا بني أبيه على رقاب المسلمين. اعتزل الأشتر عن قتل عثمان بن عفان، وكان قد نصحه في آخر لقاء له معه بأن يعتزل عن الأمر، وأوصل له مطالب الثوار بذلك، لكن عثمان لم ينزل على حكم الله ولا إرادة المسلمين. وأما في زمان إمامه أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقد كان من الأوائل المسارعين إلى مبايعته بالخلافة، وقد كان الأشتر حاد المزاج، فأراد إكراه المعتمين عن بيعة علي عليه السلام والمتخلفين عن المسير معه لقتال الناكثين، فنهاه علي عليه السلام عن ذلك فانصاع لأمره. ولما سار أمير المؤمنين عليه السلام لقتال الناكثين، أخذ أبو موسى الأشعري يثبت الناس عن اللحوق بجيش أمير المؤمنين علي عليه السلام، فأرسل أمير المؤمنين من يبعث له الناس، فمنعهم أبو موسى وهدد بعضهم بالحبس، فسار الأشتر إليه بأمر من أمير المؤمنين عليه السلام، فطرده من المسجد وعزله عن ولاية الكوفة. زود الأشتر عليا بالمقاتلين والنجدات من المحاربين في الجمل، استغل رئاسته بمدعة خاصة والنخاء عامة لحشد القوات مع علي بن أبي طالب. وفي حرب الجمل جعله علي عليه السلام صاحب ميمنته، فقاتل الأشتر رحمه الله الصناديد من جند الجمل وقتل الكثير منهم. عقر الأشتر رحمه الله جمل عائشة هو محمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر، وذلك حين رأوا أن الحرب لا يحمد برامها ما دام الجمل واقفا وعائشة راكبة تحرض الناس على القتال. وبعد انتهاء حرب الجمل حاول إقناع أمير المؤمنين عليه السلام بعزم إرسال جرير البجلي رسولا إلى معاوية، عندما طلب جرير من علي أن يذهب إلى معاوية ويدعوه إلى الطاعة. وحين سار جيش أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى صفين، أجبر الأشتر رحمه الله أهل الردة على إنشاء جسر على نهر الفرات ليعبر عليه جيش العراق لمقاتلة القاسطين، وأقسم أنه يدرك بهم السيف إن لم يفعلوا ذلك، ففعلوا ذلك خوفا منه. وكان جل أهل العثمانية، كان الأشتر رحمه الله اللولب المستمر والمحور الفعال في إدارة حرب صفين، وقد أزال هو والأشعث بن قيس أبا الأعور السلمي عن الفرات بعد أن استولى عليه جند معاوية ومنعوا أصحاب أمير المؤمنين ورده. وقد قاد الأشتر في صفين جيشا من المشاة والفرسان تعداده 4000 مقاتل، وقاد الجيش في يوم الأربعاء الأول من صفر عام 37 لقتال حبيب بن مسلمة الفهري، كما باد الأشتر رحمه الله الجند في الوقعة التي حدثت يوم الثلاثاء 7 من صفر عام 37، وكان الأشتر رحمه الله على رأس من قاتلوا في وقعة الخميس 9 من صفر عام 37 التي قتل فيها المعممين بشكوك الحرير الأخضر من رجال معاوية، وهم الصفوف الخمسة الذين نذروا أن يقاتلوا حتى يقتلوا. واستمر القتال يوم الخميس إلى ليلة الجمعة 10 من صفر وهي ليلة الحرير، استشهد فيها عبد الله بن بدير الخزاعي رحمه الله وكان على ميمنة أمير المؤمنين عليه السلام. فقاد الأشتر رحمه الله السحور حتى انتهى إلى الصفوف الخمسة فطحن 4 منها، فأراد معاوية الهرب أو طلب الأمان. وعندما رفع أهل الشام المصاعد وانخدع بها أهل العراق، كان الأشتر رحمه الله قد دعر ميسرة جيوش الشام، وكان النصر معلقا بيمينه، فلما أرسل إليه علي عليه السلام يزيد بن هانئ يأمره بالرجوع أبا، حتى قال له إنهم سيقتلون عليا أو يسلمونه إلى عدوه. وحين اضطر علي عليه السلام إلى قبول التحكيم، اختار أمير المؤمنين عليه السلام الأشتر حكما، فلم يرضوا به لأنهم يعدونه صاحب الحرب ومسعرها. رفض الأشتر رحمه الله أن يوقع على صحيفة التحكيم، وقال لا صحيفتني يميني ولا نفعتني بعدها شمالي، إن خط لي في هذه الصحيفة اسم على صلح أم واقعة. وقيل إنه وقع عليها اضطرارا كما اضطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصلح حديبية، وعلي عليه السلام لقبول التحكيم، ورضي هو لرضا أمير المؤمنين عليه السلام ولو تحت الضغط والجبر. بعد توقيع صحيفة الصلح عاد الأشتر إلى عمله بالجزيرة على الموصل والمصيفين ودارا وسنجار وآمد وهيد وعانات وما تحت سلطان أمير المؤمنين عليه السلام من تلك الأراضي. فإن تلك الناحية من أرض علي عليه السلام كانت في غاية الأهمية لقربها من الشام وطمع معاوية بفتح ثغرة للدخول والإغارة على المسلمين الذين يعيشون في كنف الإمام علي عليه السلام وتحت ظلال حكومته. لكن الأشتر ضبطها ضبطا محكما، ويظهر أنه رحمه الله لم يعد بعد صفين ليستقر في الكوفة، فلم يشارك في قتال الخوارج لأنه كان منشغلا بحجز أطراف دولة الإمام علي عليه السلام. وقد كانت شهادته في نفس السنة التي خرجت فيها الخوارج وبدأ فيها احتلال معاوية لمصر، وحين حاول معاوية احتلال مصر وجهلها علي عليه السلام الأشتر واليا عليها. فلما سمع معاوية بذلك كاتب الجايستار وهو رجل من أهل الخراج أو دهقان القلزم وأمره بقتل الأشتر على أن له خراج تلك المنطقة مدة حياته، فجعل ذلك الرجل السم في عسل وسقاه إياه. وكان الأشتر رحمه الله بالقلزم على ليلة من مصر استشهد رحمه الله مسموما بذلك العسل، وذلك عام 38 للهجرة على يدي عدو الله والدين والإنسانية معاوية بن آكلة الأكباد لعنه الله تعالى. وقد رث أمير المؤمنين عليه السلام مالكا بما لم يرث به أحد من أصحابه، فقد بدا عليه السلام كئيبا حزينا على قائد جنده المطيع وساعده الأيمن في كل الشدائد والخطوب. صعد عليه السلام المنبر وخطب الناس ثم قال: ألا إن مالك بن الحارث قد قضى نحبه وأوفى بعهده ولقي ربه، فرحم الله مالكا، لو كان جبلا لكان فندا ولو كان حجرا لكان صلدا، لله مالك وما مالك، فهل قامت النساء عن مثل مالك وهل موجود كمالك. فلما نزل عليه السلام عن المنبر ودخل القصر أقبل عليه رجال من قريش فقالوا: لشد ما جزعت عليه وقد هلك. فقال: أما والله إن هلاكه قد أعز أهل المغرب وأذل أهل المشرق. وبكى عليه أياما وحزن عليه حزنا شديدا وقال: لا أرى مثله بعده أبدا. فهذا مجمل أخبار أشتر على سبيل الإيجاز. ونخص الآن بالذكر أخبار خروجه إلى مصر واليا عليها من قبل أمير المؤمنين علي عليه السلام وخبر استشهاده بنوع من التفصيل. قال في تاريخ اليعقوبي، وهو تاريخ أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسي المعروف في اليعقوبي: ووجه معاوية بن أبي سفيان عمرو بن العاص على مصر على شرط الله، فقدمها 38 ومعه جيش عظيم من أهل الشام، وكان على دمشق يزيد بن أسد البجلي، وعلى أهل فلسطين شمير الخزعمي، وعلى أهل الأردن أبو الأعور السلمي ومعاوية بن حجيج الكنجي على الخارجة. فلقيهم محمد بن أبي بكر في موضع مصنع فحاربهم معاربة شديدة، وكان عمرا يقول: ما رأيت مثل يوم المسنى. وقد كان محمد استذم إلى اليمانية فما يلى عمرو بن العاص اليمانية، فخلفوا محمد بن أبي بكر وحده، فجالت ساعة ثم مضى فدخل منزل قوم خرابة، واتبعه ابن حديج الكندي فأخذه وقتله وأدخله جيفة حمار وحرقه بالنار في زقاق يعرف بزقاق الحوض.
هو في مصر حوفان، الشرقي والغربي وهما متصلان، أول الشرقي من جهة الشام وآخر الغربي درب دمياط، يشتملان على بلدان وقرى كثيرة.
وبلغ علي ضعف محمد بن أبي بكر وممالأة اليمانية معاوية وعمر بن العاص، فقال: ما أوتي محمد من قلة حبس ووجه أمير المؤمنين عليه السلام مالك بن الحارث الأشتر إلى مصر قبل أن ينتهي إليه قتل محمد بن أبي بكر، وكتب إلى أهل مصر: إني بعثت إليكم سيفا من سيوف الله لا نافي ضربة ولا قليل الحد، فإن استنفركم فانفروا، وإن أمركم بالمقام فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحكم إلا بأمري، وقد آثرتكم به على نفسي. فلما بلغ معاوية أن عليا قد وجه الأشتر عظم عليه، وعلم أن أهل اليمن أسرعوا إلى الأشتر منهم إلى كل أحد، فتسلعه ثم. فلما صار إلى القلزم من البسطاط على مرحلتين نزل منزل رجل من أهل المدينة فخدمه وقام بحوائجه، ثم أتاه بقعض به عسل قد صير فيه السم فسقاه إياه، فمات الأشتر رحمه الله بالقلزم وبها قبره. وكان قتله وقتل محمد بن أبي بكر في سنة 38. ولما بلغ عليا قتل محمد بن أبي بكر والأشتري جزاء عليهما جزعا شديدا وتفجع، وقال علي عليه السلام: على مثلك فلتبكي البواكي يا مالك، وأنا مثل مالك. وذكر محمد بن أبي بكر وتفجع عليه، وقال: إنه كان لي ولدا ولولدي وولد أخي أخا، وفي كتاب أنساب الأشراف تأليف البلاذري حدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن أبي مخنف لوط بن يحيى بإسناده قال: لما بويع علي عليه السلام دعا قيس بن سعد الأنصاري فولاه المغرب، فشخص إلى مصر ومعه أهل بيته حتى دخلها، فقرأ على أهلها كتابا من علي إليه، قال: فقام الناس فبايعوا عليا، واستقاموا لقيس إلا رجلا يقال له يزيد بن الحارث، وكان معتزلا في قرية هناك، فبعد إلى قيس: إنا لا نبايعك ولا ننتزي عليك في سلطانك، فابعث عاملك فإن الأرض أرضك، ولكننا نتوقف حتى ننظر إلى ما يصير أمر الناس. ووجب مسلمة بن مخلد الساعدي من الأنصار، فنعى عثمان ودعا إلى الطلب بدمه، فأرسل إليه قيس: ويعك أعلي كذب، فوالله ما أحب أن أقتلك ولي ملك مصر والشام. فكف فتاركه، وجبا قيس الخراج وليس أحد منازعه، وسار علي إلى الجمل وقيس بمصر، وصار من البصرة إلى الكوفة وهو بمكانه، فكان أثقل خلق الله على معاوية. كان في أنساب الأشراف قالوا: ولم يمكث محمد بن أبي بكر إلا يسيرا حتى بعث إلى أولئك القوم المعتزلين الذين كان قيس وادعهم، فقال لهم: إما أن تبايعوا وتدخلوا في طاعتنا، وإما أن ترحلوا عنا. فامتنعوا وأخذوا حذرهم وكانوا له هائبين، حتى أتى قطر الحكمين فاجترأوا عليه ونابذوه، فبعث ابن جمهاد البلوي إلى يزيد بن الحارث الكناني ومن قبله من أهل القرية التي كان بها، فقاتلوه فقتلوه، فبعث إليهم ابن أبي بكر رجلا من كلب فقتلوه أيضا، وخرج معاوية بن حديج الكندي ثم السكوني فدعا إلى الطلب بدم عثمان، وذلك أن معاوية تس إليه في ذلك وكاتبه بما يقال وأرغبه، فأجاب ابن حديج: بشر كثير، وفسدت مصر على محمد بن أبي بكر، وبلغ علي عليه السلام فساد أمره وانتشاره، وكان علي قد ولى قيس بن سعد بعد أمر النهروان آذربيجان، وولى الأشتر الجزيرة، فكان مقامه بن صيبين، فقال: ما لمصر إلا أحد هذين الرجلين، فكتب إلى مالك الأشتر: إنك ممن أستظهر به على إقامة الدين، وأقمع ببأسه ونجدته نغوة الأذين، وأسد به وبحزم رأيه الثغر المخوف، وأخبره بأمر ابن أبي بكر وشرحه له، وأمره أن يستخلف على عمله بعض ثقاته، وتقدم عليه ففعل فولاه مصر. وأتت معاوية عيونه بشخوص الأشتر واليا على مصر، فبعث إلى رأس أهل الخراج بالقلزم وقال له: إن الأشتر قادم عليه، فإن أنت لطفت لكفايتي إياه لم آخذ منك خراجا ما بقي، فاحتله بما قدرت عليه. فخرج الأشتر حتى أتى القلزم كان شخوفه من العراق في البحر، استقبله الرجل فأنزله وأكرمه وأتاه بطعام، فلما أكله قال له: أي الشراب أحب إليك أيها الأمير؟ قال: العسل. أتاه بشربة منه قد جعل فيها سما، فلما شربها قتلته من يومه أو من غده. وبلغت معاوية وفاته، فقال: كانت لعلي يدان، يعني قيس بن سعد بن عبادة والأستر، وقد قطعت إحداهما، وجعل يقول: إن لله لجندا من عسل، في كتاب القارات للشيخ إبراهيم الثقفي قصة محمد بن أبي بكر. حدثنا المدائني عن أصحابه قال: فلم يلبث ابن أبي بكر شهرا كاملا حتى بعث إلى أولئك المعتزلين الذين كان قيس بن سعد معاهدهم، فقال: يا هؤلاء، إما أن تدخلوا في طاعتنا وإما أن تخرجوا من بلادنا. فبعثوا إليه: إنا لا نفعل، فدعنا حتى ننظر إلى ما يصير أمرنا، ولا تعجل ولا تعجل حربنا. فأبى عليهم فامتنعوا منه وأخذوا حذرهم، وكانت وقعة صفين وهم له هائبون. فلما أتاهم خبر معاوية وأهل الشام وصارت أمورهم إلى الحكومة، وأن عليا وأهل العراق قد رجعوا عن معاوية وأهل الشام، افترأوا على محمد بن أبي بكر فأظهروا المنابذة له. فلما رأى ذلك محمد بعث ابن جمهان البلوية إليهم، وفيهم يزيد بن الحارث من بني كنانة، فقاتلهم فقتلوه، ثم بعث إليهم رجلا من كلب فقتلوه أيضا. وخرج معاوية بن حديج السكسكي لعنه الله، فدعا إلى الطلب بدم عثمان، فأجابه ناس كثير آخرون، وفسدت مصر على محمد بن أبي بكر. فبلغ عليا عليه السلام وتوسبهم عليه، فقال: ما لمصر إلا أحد الرجلين، صاحبنا الذي عجلناه عنها بالأمس، يعني قيس بن سعد، أو مالك بن الحارث الأشتر. وكان علي عليه السلام حين رجع عن صفين قد رد الأشتر إلى عمله بالجزيرة، وقال لقيس بن سعد: أكن أنت معي على شرطتي حتى نفرغ من أمر هذه الحكومة، ثم اخرج إلى أذربيجان. فكان قيس مقيما على شرطته، فلما انقضى أمر الحكومة كتب علي إلى مالك الأشتري وهو يومئذ بنصيبين. أما بعد، فإنك ممن أستظهر به على إقامة الدين، وأطمع به نحو الأذين، وأشد به الثغر المخوف، وقد كنت وليت محمد بن أبي بكر النصر، وخرجت عليه خوارج وهو غلام حدث السن، ليس بذي تجربة للحروب ولا مجربة للأشياء، فاقدم علي لننظر فيما ينبغي، استغلب على عملك أهل الثقة والنصيحة والسلام. فأقبل مالك إلى علي عليه السلام، استخلف على عمله شبيب بن عامر الإزدي، وهو جد الكرماني الذي كان في خراسان صاحب نصر بن سيار. فلما دخل مالك على علي عليه السلام حدثه حديث مصر، خبره خبر أهلها، قال: ليس لها غيرك، فاخرج إليها رحمك الله، فإني إن لم أوصك اكتفيت برأيك، استعن بالله على ما أهمك، واخلط الشدة باللين، وارفق ما كان الرفق أبلغ، واعتزم على الشدة حين لا يغني عنك إلا الشدة. فخرج الأشتر من عند علي عليه السلام، فأتى رعله فتهيأ للخروج إلى مصر، وأتت معاوية عيونه، فأخبروه بولاية الأشتري مصر، فعظم ذلك عليه، وقد كان طمع في مصر، فعلم أن الأشتر إن قدم عليها كان أشد عليه من محمد بن أبي بكر. فبعث معاوية إلى رجل من أهل الخراج يثق به، فقال له: إن الأشتر قد ولي مصر، فإن كفيتنيه لم آخذ منك خراجا ما بقيت وبقيت، فاحتله بما قدرت عليه. فخرج الأشتر من عند علي عليه السلام حتى أتى القلزم، حيث تركب السفن من مصر إلى الحجاز، فلما انتهى إليه أقام به. هذا وكتاب أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى عامله الأشتري رحمه الله موجود ومروي في كتاب نهج البلاغ، ولفظه فيه ما يلي: ومن كتاب الله عليه السلام إلى بعض عمال أما بعد، فإنك ممن أستظهر به على إقامة الدين، وأجمع به نحو 30، وأسد به لا تستقر المخوف، استعن بالله على ما أهمك، واحرص الشدة ببغض من اللين، وارفق ما كان الرفق أرفق، واعتزم بالشدة حيث لا يغني عنك إلا الشدة، واخفض للرعية جناحك، وابسط لهم وجهك، وألم لهم جانبك، وآس بينهم باللعظة والنظرة والإشارة والتحية، حتى لا يسمع العظماء في عيبك ولا ييأس الضعفاء من عدلك والسلام.
قال في شرحه كتاب مصادر نهج البلاغة وأسانيده:
العامل المكتوب إليه هذا الكتاب هو مالك بن الحارث الأشتري رحمه الله، وكان علي عليه السلام حين انصرف من صفين رده إلى عمله بالجزيرة، فلما انقضى أمر الحكومة واضطربت مصر على محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، وكتب إليه علي عليه السلام هذا الكتاب، فأقبل مالك إلى علي عليه السلام حتى دخل عليه فحدثه حديث أهل مصر، وخبره خبر أهلها، وقال: ليس لها غيرك، اخرج رحمك الله. فخرج الأشتر وتوجه إليها. وفي أمال الشيخ المفيد روى بإسناده عن عبد الله بن الضحاك عن هشام بن محمد كتاب أمير المؤمنين علي عليه السلام للأشتر، قال: كتب إلى مالك بن الحارث الأشتري رحمه الله، وكان مقيما بنصيبين: أما بعد، فإنك ممن أستظهر به على إقامة الدين، وأجمع به نحو 30، وأسد به الثغر المخوف، وقد كنت وليت محمد بن أبي بكر رحمه الله مصر، فخرج عليه خوارج، وكان حدثا لا علم له بالحروب، فاستشهد رحمه الله، فاقدم علي لننظر في أمر مصر، فاستخلف على عملك أهل الثقة والنصيحة من أصحابك. فاستخلف مالك رضي الله عنه على عمله شديد بن عامر العزدي، وأقبل حتى ورد على أمير المؤمنين عليه السلام، فحدثه حديث مصر، وأخبره عن أهلها، وقال له: ليس لهذا الوجه غيرك، فاخرج، فإني إن لم أوصك اكتفيت برأيك، واستعن بالله على ما أهمك، واخلط الشدة باللين، وارفق ما كان الرفق أبلغ، واعتزم على الشدة متى لم تغني عنك إلا الشدة. قال: فخرج مالك الأشتر رضي الله عنه، فأتى رحلة، وتهيأ للخروج إلى مصر، وقدم أمير المؤمنين عليه السلام أمامه كتابا إلى أهل مصر: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله الصلاة على نبيه محمد وآله، وإني قد بعثت إليكم عبدا من عباد الله، لا ينام أيام الخوف، ولا ينفل عن الأعداء حذار الدوائر، من أشد عبيد الله بأسا وأكرمهم حسبا، أضر على الفجار من حريق النار، وأبعد الناس من دنس أو عار، وهو مالك بن الحارث الأشتر، لا نافي الضرس ولا قليل الحد، حليم في الحذر وزين في الحرب، ذو رأي أصيل وصبر جميل، اسمعوا له وأطيعوا أمره، إن أمركم بالنذير فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحكم إلا بأمري، وقد آثرتكم به على نفسي نصيحة لكم، وشدة شكيمة على عدوكم، عصمكم الله بالهدى، وثبتكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا العهد من أمير المؤمنين علي عليه السلام للأشتر قد رواه في كتاب نهج البلاغة بنحو من هذا وهذا لفظه، ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر لما ولى عليهم الأشتر رحمه الله، من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في أرضه وذهب بحقه، فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر والمقيم والظاعن، فلا معروف يستراح إليه ولا منكر يتناهى. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عباد الله، لا ينام أيام الخوف، ولا ينكر أن الأداء ساعات الروح أشد على الفجار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث أخو مدحج. فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق، فإنه سيف من سيوف الله لا تليل الضبة ولا ينهك الضريبة. إن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحكم ولا يؤخر ولا يقدم إلا عن أمري. وقد آثرتكم به على نفسي بنصيحته لكم وشدة شتيمته على عدوكم. رواه الطبري بالتاريخ، ورواه الشيخ المفيد في كتاب الاقتصاد بإسناده عن الشعبي قال حدثنا عبد الله بن جعفر ذو الجناحين، وذكر الحديث بقوله، وفي لفظه قال: قال علي عليه السلام: ما أخلق مصر أن يذهب آخر الدهر، فلو وجدت أني وجدت رجلا يصلح لها فوجهته إليها. فقلت: تجده؟ فقال: من؟ فقلت: الأشتر. قال: ادعه لي. فدعوته فكتب له عاد وكتب معه: بسم الله الرحمن الرحيم، من علي بن أبي طالب إلى الملأ من المسلمين الذين غضبوا لله حين عصي في الأرض وضرب الجور بأرواده.
الأرواد الفساد، إذا ضرب فلان صوته بموضع كذا إذا نزل به وضرب خيمته.
إلى الملأ من المسلمين الذين غضبوا لله حين عصي في الأرض وضرب الجور بأرواده على البر والبحر، فلا حق يستراح إليه ولا منكر تناهى عنه. سلام عليكم. أما بعد، فإني قد وجهت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكر عن الأعداء حذار الدوائر، شد على الفجار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث الأشتر أخو مدحج. اسمعوا له وأطيعوا، فإنه سيف من سيوف الله لا ناطي الضريبة ولا قليل الحد. فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، وإن أمركم أن تحكموا فأحكموا، فإنه لا يقدم إلا بأمري. وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم وشدة شكيمته على عدوكم. عصمكم ربكم بالهدى وثبتكم باليقين، ثم قال له: لا تأخذ على السماوات، فإني أخاف عليك من معاوية وأصحابه، ولكن الطريق الأعلى في البادية حتى تخرج إلى أيلة.
أيلة فتح الهمزة، مدينة على ساحل بحر القزم مما يلي الشام، وقيل هي آخر الحجاز وأول الشام، وهي مدينة اليهود الذين اعتدوا في السبت، وإليها يجتاز حجاج مصر. انتهى من مراسل الاطلاع.
ثم ساحل مع البحر حتى تأتيها، ففعل. فلما انتهى إلى أيلة وخرج منها صاحبه نابع مولى عثمان بن عفان، فخدمه وألطفه حتى أعجبه شانه، فقال له: ممن أنت؟ قال: من أهل المدينة. قال: من أيهم؟ قال: مولى عمر بن الخطاب. قال: وأين تريد؟ قال: مصر. قال: وما حاجتك بها؟ قال: أريد أشبع من الخبز، فإنا لا نشبع بالمدينة. فرد له الأشتر وقال له: الزمني، فإني سأصيبك بخبز. فلزمه حتى بلغ القلزم، وهو من مصر على ليلة.
القلزم هي مدينة على ساحل بحر اليمن من جهة مصر، ينسب البحر إليها.
فنزل على امرأة من جهينة فقالت: أي طعام أعجب بالعراق فأعالجه لكم؟ قال: الحيتان الطرية. فعالجتها له فأكل، وقد كان ظل صائما في يوم حار، فأكثر من شرب الماء فجعل لا يروى، فأكثر منه حتى نغر، يعني انتفخ بطنه من كثرة شربه. فقال له نافع: إن هذا الطعام الذي أكلت لا يقتل سمه إلى العسل. فدعا به من ثقله فلم يوجد. فقال له نافع: هو عندي، فآتيك به. قال: نعم. فأتني به. فأتى رعله فحضر شربة من عسل بسم قد كان معه أعده له، فأتاه بها فشربها، فأخذه به الموت من ساعته. وانسل نافع في ظلمة الليل، فأمر به الأشتر أن يطلب، فطلب فلم يطلب. قال عبد الله بن جعفر: وكان لمعاوية بن مصراعين يقال له مسعود بن جرجة، فكتب إلى معاوية بهلاك الأشتر، فقام معاوية خطيبا بأصحابه فقال: إن عليا كانت له يمينان قطعت إحداهما بصفين، يعني عمارة، وأخرى اليوم، إن الأشتر مر بأهلة متوجها إلى مصر فصحبه نافع مولى عثمان فخدمه وأوقفه حتى أعجبه واطمأن إليه، فلما نزل القلجم حاضر له شربة من عسل بسم فسقاها فمات، ألا وإن لله جنودا من عسل. وذكره نحوه وقريبا منه الشيخ إبراهيم بن هلال الثقفي في كتاب الغارات، قال: خبر قتل الأشتري رحمه الله وتوليته مصر، إن أهل مصر كتبوا إلى علي عليه السلام أن يكتب عليه من يكون عليها، فبعث إليهم الأشتر. قال المدائني في إسناده: إن الأشتر لما أتى القلجم أتى الخراجي الذي دسه معاوية فقال: هذا منزل فيه طعام وعلب، وإني رجل من أهل الخراج. فنزل به الأشتر فأتاه الدهقان بعلب وطعام حتى إذا طعم أتاه بشربة من عسل قد جعل فيها سما فسقاه إياه، فلما شربها مات. عن جابر وذكر ذلك عن الشعبي عن صعصعة بن سوحان أن عليا عليه السلام كتب إليه من عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى من بمصر من المسلمين: سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإني قد بعثت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينظر عن الأعداء حجار الجوائر، لا ناكل عن قدم ولا واهم في عز، من أشد عباد الله بأسا وأكرمهم حسبا، أبر على الفجار من حريق النار، أبعد الناس من دنس أو عار، وهو مالك بن الحارث الأشتر، لا نابي ضريبة ولا قليل الحق. النابي من السيوف الذي لا يقع، والضريبة الشيء المضروب بالسيف. قال ابن أبي الحديد: وفي الكلام حذف تبديل، ولا نابي ضارب الضريبة، وضارب الضريبة هو حد السيف، ولا نابي ضارب الضريبة. حليم بالجد، رزين بالحق، ذو رأي أصيل وصبر جميل، اسمعوا له وأطيعوا أمره، فإن أمركم بالنفر فانظروا، وإن أمركم بالمقام فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحكم إلا بأمري، وقد آثرتكم به على نفسي نصيعة لكم وشدة شكيمة على عدوكم، عصمكم الله بالهجاء وثبتكم بالتقى، ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جابر عن الشافعي: إنه هلك حين أتى عقبة أفيك. عقبة أفيك بفتح الهمزة وكسر الفاء ينزل منها إلى قول الأرض، ذكره في مراسل الطلاع. عن عاصم بن كليب عن أبيه أن عليا عليه السلام لما بعث الأشتر إلى مصر واغيا عليها وبلغ معاوية خبره، بعث رسولا يتبع الأشتر إلى مصر يأمره باغتياله، فعمل معه مزودين فيهما شراب.
المزود بالكسب ما يحمل به المسافر زاد.
إن عليا عليه السلام لما بعث الأشتر إلى مصر واليا عليها وبلغ معاوية خبره، بعث رسولا يتبع الأشتر إلى مصر يأمره باغتياله، فحمل معه مزودين فيهما شراب وصاحب الأشتر. فاستسقى الأشتر يوما فسقاه من أحدهما، ثم استسقى ثانية فسقاه من الآخر وفيه سم فشربه فمالت عنقه، فطلبوا الرجل فباته. عن مغيرة الضبي أن معاوية دس للأشتري مولى لآل عمر، فلم يزل المولى يذكر للأشتري، فطلع علي وبني هاشم حتى اطمأن إليه الأشتر واستأنس به، فقدم الأشتر يوما ثقله أو تقدم ثقله فاستسقى ماء، فقال له مولى آل عمر: هل لك أصلحك الله في شربة سويق؟ فسقاه شربة سويق فيها سم فمات. قال: وقد كان معاوية قال لأهل الشام لما دس إليه مولى آل عمر: ادعوا على الأشتر، فدعوا عليه، فلما بلغه موته قال: ألا ترون كيف استجيب لكم؟ قال إبراهيم الثقفي:
وقد روي من بعض الوجوه أن الأشتر قتل في مصر بعد قتال شديد، والصحيح أنه سقي السم قبل أن يبلغ مصر. قال إبراهيم: وحدثني محمد بن عبد الله بن عثمان عن علي بن محمد بن أبي زيد المدائني عن بعض أصحابه أن معاوية أقبل يقول لأهل الشام: أيها الناس، إن عليا قد وجه الأشتر إلى أهل مصر، ادعوا الله أن يكفيكموه. فكانوا كل يوم يدعون الله في دبر كل صلاة. فأقبل الذي سقاه السم إلى معاوية فأخبره بهلاك الأشتر، فقام معاوية في الناس خطيبا فقال: أما بعد، فإنه كان لعلي بن أبي طالب يدان يمينا، قطعت إحداهما يوم صفين يعني عمار بن ياسر، وقطعت الأخرى اليوم يعني مالك بن الأشتر عن الشعبي عن صعصعة بن سوحان. قال: فلما بلغ علي عليه السلام موت الأشتر قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أحتسبه عندك، فإن موته من مصائب الدهر. فرحم الله مالكا، فقد وفى بعهده وقضى نحبه ولقي ربه، مع أننا قد وطنا أنفسنا على أن نقدر على كل مصيبة بعد مصابنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أعظم المصائب. وروى هشام محمد بن هشام عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة الضبي قال: لم يزل أمر علي شديدا حتى مات الأشتر، وكان الأشتر أسود من الأحنف بن قيس. أسود يعني أعظم سيادة وأعظم شرفا وقدرا من الأحنف بن قيس سيد أهل البصرة. حدثنا محمد بن عبد الله عن ابن أبي سيد المدائني عن فضيل بن خديج عن أشياخ النخع قالوا: دخلنا على علي عليه السلام حين بلغه موت الأشتر، فجعل يتلهب ويتأسف عليه ويقول: لله جر مالك، وما مالك، لو كان جبلا لكان فندا، ولو كان حجرا لكان صلدا.
الفند بكسر الفاء وسكون النون الجبل العظيم.
أما والله ليهدن موتك عالما وليفرعن عالما.
ليفرعن أو ليفرعن أن يجعلهم، ولا يفرعن عالما أن يجعلهم فراعنة. وفي رواية: ولا يفرحن عالما
على مثل مالك، فلتبك البواكي، وهل موجود كمالك؟ قال: فقال عكمة بن قيس النخعي: فما زال علي يتلهف ويتأسف حتى ظننا أنه المصاب به دوننا، وقد عرف ذلك في وجهه أياما. وعن فضيل بن خديج عن مولى الأشتر قال: لما أصيب الأشتر وجدنا في ثقله رسالة علي إلى أهل مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى النفر من المسلمين الذين غضبوا لله إذ عصي في أرضه وضرب الجور برواقه على البر والفاجر، فلا حق يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه. سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فقد وجهت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينقل عن الأعداء حذار الدوائر أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث الأشتر أخو مدحي، فاسمعوا له وأطيعوا، فإنه سيف من سيوف الله لا ناب قريبة ولا قليل الحد. إن أمركم أن تقيموا فأقيموا، وإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تحكموا فأحكموا، فإنه لا يقدم ولا يحكم إلا بأمري، وقد آثرتكم به على نفسي بنصيحته وشدة شتيمته على عدوه، عصمكم الله بالحق وثبتكم باليقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخبرني ابن أبي زيد عن أصحابه أن محمد بن أبي بكر رحمه الله لما بلغه أن علي عليه السلام قد وجه الأشتر إلى مصر شق عليه، فكتب علي عليه السلام عند مهلك الأشتر رحمه الله إلى محمد بن أبي بكر: سلام عليك، فقد بلغني موجدتك من تسريحي الأشتر إلى عملك، ولم أفعل ذلك استبطاء لك في الجهاد، ولا استدار سلك مني في الجد ولو نزعت ما حرك يداك من سلطانك لوليتك ما هو أيسر مؤونة عليك وأعجب ولاية إليك إلا أن الرجل الذي كنت وليته مصر كان رجلا لنا مناصحا وعلى عدونا شديدا رحمة الله عليه وقد استكمل أيامه ولا أبقى إمامه ونحن عنه راضون ورضي الله عنه وضاعف له الثواب وأحسن له المآب اصحن لعدوك وشمل للحرب وادع إلى سبيل ربك الحكمة والموعظة الحسنة فأكثر ذكر الله والاستعانة به والخوف منه يكفيك ما أهمك ويعينك على ما ولاك أعاننا الله وإياك على ما لا ينال إلا برحمته والسلام. فكتب إليه محمد بن أبي بكر رضي الله عنه جوابه بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله علي أمير المؤمنين من محمد بن أبي بكر سلام عليك فإني أعمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فقد انتهى إلي كتاب أمير المؤمنين وفهمته وعرفت ما فيه وليس أحد من الناس أشد على عدو أمير المؤمنين ولا أرأف وأرق لوليه مني وقد حرجت فعسكرت وآمنت الناس إلا من نصب لنا حربا وظهر لنا خلافا وأنا متبع أمر أمير المؤمنين وحافظه ولكن إليه وقائم به والله المستعان على كل حال والسلام. وفي أمال الشيخ المفيد قال لما تهيا مالكني لأشتر للرحيل إلى مصر كتب عيون معاوية بالعراق إليه يرفعون خبره فعظم ذلك على معاوية وقد كان طمع في مصر فعلم أن الأشتر ينقدم فاتته وكان أشد عليه من ابن أبي بكر فبعث إلى جهقان من أهل الخراج بالقلزم
العيون الجواسيس بالقلزم بالضم ثم السكون ثم زاي مضمومة ومين مدينة على سائل بحر اليمن من جهة مصر ينسب البحر إليها.
إن عليا قد بعث بالأشتر إلى مصر إن كفيتني زوقتك خراج ناحيتي كما بقيت فاحتل في قتله بما كترت عليه. ثم جمع معاوية أهل الشام وقال لهم إن عليا قد بعث بالأشتر إلى مصر فهلم ندعو الله عليه يكفنا أمره ثم دعوا معه. وخرج الأشتر حتى أتى القلزم استقبله ذلك الجهقان فسلم عليه وقال له أنا رجل من أهل الخراج ولك ولأصحابك علي حق بارتفاع أرضي فانزل علي أقم بأمرك وأمر أصحابك وعلى بدوابك واحتسب بذلك لي من الخراج. فنزل عليه الأشتر فأقام له ولأصحابه بما احتاجوا إليه وحمل إليه طعاما دس في جملته عسلا جعل فيه سما فلما شربه الأشتر قتله ومات من ذلك. وبلغ معاوية خبره فجمع أهل الشام وقال لهم ابشروا فإن الله تعالى قد أجاب دعاءكم وكفاكم الأشتر وأمات فسبوا بذلك واستبشروا به. وروى الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص بإسناده عن عوانه قال لما جاء هلاك الأشتر إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه صعد المنبر فخطب الناس ثم قال ألا إن مالك بن الحارث قد قضى نحبه وأوفى بعهده ولقي ربه فرحم الله مالكا لو كان جبلا لكان فذا ولو كان حجرا لكان صلدا إلا إذر مالك وما مالك وهل قامت النساء عن مثل مالك وهل موجود كمالك. قال فلما نزل ودخل القصر أقبل عليه رجال من قريش وقالوا ارشد ما جزعت عليه ولقد هلك. فقال أما هلاكه فقد أعذب الله أهل المغرب وأذل أهل المشرق.
المراد من أهل المغرب أهل الشام ومن أهل المشرق أهل العراق لأن الشام في غرب العراق.
قال وبكى عليه أياما وحزن عليه حزنا شديدا وقال لا أرى مثله وبعده أبدا. وروى ابن عساكر بإسناده عن عوانة بن الحكم وغيره قال لما جاء نعي الأشتري ووفاته على علي بن أبي طالب عليه السلام قال إنا لله وإنا إليه راجعون. مالك وما مالك؟ قال موجود مثل مالك، ولو كان من حديد كان فندا، أو من حجر كان صلدا، على مثل مالك بالفرج البواكي.
ورواه في النهاية واللسان والتاج هكذا، ولو كان جبلا لكان فندا. فسر الفند بالمنفرد من الجبال. وهنا في نسخة تاريخ دمشق سقط وتصريف في تاريخ الكامل، لو كان من حديد لكان بيتا، أو من حجر لكان صلدا، على مثله بالتبك البواكي. والصلد الصلد الأملس الذي لا يتكبه كف ولا قرثن ولا يتعلق به كف ولا يكسره شيء،
على مثل مالك بالتبك البواكي. قال ولما جاء معاوية نعيه ووفاته قال الحمد لله إن لله جنودا من العسل.
هذا سبق لسان معاوية لعنه الله، من شأنه أن يقول الحمد لله إن لله جنودا من القدر والخيانة.
قال يحيى فأخبرني شيخ من أهل العلم قال فلما جاء نعي الأشتري قالت به أخت الهيثم ابن العريان ابن الأسود النخعي،
وقال في كتاب الولاة والقضاة، وقالت سلمى أم الأسود ابن الأسود النخعي ترثي مالكا.
نبابي مضجعي ونبابي ساتي، وعيني ما تهم إلى ربعتي، فأما الليل أوذك جانبه وأوذكه بأمراس شدادي، أبعد الأسري النخعي نرجو مكاثرة ونقطع بطن وادي، أكر إذا الفوارس محجمات وأضرب حين تختلف الهواتي.
وفي نسخة ابن عساكر
تجافى مضجعي وثنى وسادي، وليلي لا يهم إلى رباتي، أنادي للسماء بنات نعش ولو أستطيع فلمسهن عادي، أبعد الأشتري النفعي نرجو مكاثرة ونقطع بطن وادي، فلم ير مثله في من رأينا ولم ير مثله في قوم عادي، أكر إذا الفوارس محجمات وأضرب حين تختلف الهوادي، ويوما تترك لدان فيه عليه قانيا لون الجساد.
ترجمة مالك من تاريخ دمشق مثله في تاريخ الكامل وقريبا منه في الموصفيات. وقال الكندي في تاريخ مصر حدثنا موسى بن حسن بن موسى قال حدثنا ابن أبي بردة قال حدثنا نصر بن مزاحم قال وفي حديث عمر بن سعد الأسدي عن فضيل بن خديج عن إبراهيم بن يزيد عن علقمة بن قيس قال دخلت على علي عليه السلام في نفر من النخع حين هلك الأشتر، فلما رآني قال لله مالك، لو كان جبلا لكان فندا، ولو كان حجرا لكان صلدا، وعلى مثل مالك فلتبكي البواكي. قال فوالله ما زال أمير المؤمنين عليه السلام متلهبا عليه ومتأسفا حتى رأينا أنه المصاب دوننا. وقالت سلمى أم الأسود بن الأسود النخعي ترثي مالكا، نبابي مضجعي ونبا وسادي، وعيني ما تهم إلى ربابي، كأن الليل أوثق جانبه وأوثقه بأمراض شدادي، أبعد الأسر النخعي نرجو مكاثرة ونقطع بطن وادي، ولم ير مثله في من رأيناه ولم ير مثله في قوم عادي، أكر إذا الفوارس محجمات وأضرب حين تختلف الهوادي. وقال المثنى يرثي ألا ما لطبع الصبح أسود حالق، وما للرواسي زعزعت هزكاتك، وما لهموم النفس شتى شؤونها تظل تناديها النجوم شوابك، على مالك فليكفي ذو الليل معولا إذا ذكرت في الفيلقين المعارك، على مالك فليكفي ذو الليل معولا إذا ذكرت في الفيلقين المعارك، إذا اقتدر الخطي وانتجب الملاء وكان غياث القوم نصر مواشك، إذا ابتدرت يوما قبائل مدحك
ونوطي بها أين مغفر مالك ثلاثي عليه حين تختلف القناة ويرعش للموت الرجال صعالك ولاثي عليه حين تبتله الرجاء وذيف له سم من الموت حالك فلو بارزوه يوم يبغونه الفهو لكانوا بإذن الله ميت وهالك ولو مارسوه مارسوا ليس غابة له كالتي لا ترقد الليل فاتك فقل ابن هند لو منيت بمالك وفي تبقي ما في الضريبة ذاتك لألبيت عندا تشتكي علينا الرجاء تنوح وتحقوها النساء العواتك.
ذكره في كتاب الولاة والقضاة من كندي. ثم إن بعض من الأبيات المتقدمة في مراثي مالك رواه أيضا المبرد بزيادة في آخر هذا الكتاب الكامل. قال وقالت أخت الأشتر وهو مالك بن الحارث النخعي تبكيه وهذا الشعر رواه أبو اليقظان وكان متعصبا.
أبعد الأشتر النخعي نرجو مكاثرة ونقطع بطن وادي ونسحب مدح جنبه خائف صدق وإن ننسب نحن ذو عيادي
شفيف عمنا وأبو أبينا وأخوتنا نزار السجادي.
يقول في كتاب نهج البلاغة للسيد الرضي رحمة الله عليه
ومن كتاب الله عليه السلام إلى أهل مصر مع مالك الأشتري لما ولاه إمارتها. أما بعد فإن الله سبحانه بعد محمد صلى الله عليه وآله نذيرا للعالمين ومهيمنا على المرسلين فلما مضى عليه السلام تنازع المسلمون الأمر من بعده فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلى الله عليه وآله عن أهل بيته ولا أنهم منحوه عني من بعده فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يفني به عن أبي بكر يبايعونه فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى معهد دين محمد صلى الله عليه وآله فخشيت إن لم أنصر الإسلام وآله أن أرى به ذلما أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من بوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب أو كما يتقشع السحاب فنهضت في تلك الأعداء حتى ذاع الباطل وجهق واطمأن الدين وتنهنه ومنه وإني والله لو لقيتهم واحدا وهم ضلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت وإني من ضلالهم الذي هم فيه والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي ويقين من ربي وإني لا لقاء الله لمشتاق وحسن ثوابه لمنتظر الراج ولكنني آسى أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها فيتخذوا مال الله دولا وعباده خولا والصالحين حربا والفاسقين حزبا فإن منهم الذي قد شرب فيكم الحرام وجلد حجا في الإسلام وإن منهم من لم يسلم حتى رضخت له على الإسلام الرضائق فلولا ذلك ما أكثرت تأليبكم وتأنيبكم وجمعكم وتحريبكم ولتركتكم إذا أبيتم وبنيتم ألا ترون إلى أبوابكم قد انتقصت وإلى أنصاركم قد افتتحت وإلى ممالككم تزوى وإلى بلادكم تغزى انظروا رحمكم الله إلى قتال عدوكم ولا تثاقلوا إلى الأرض فتبروا بالخس وتبوه بالذل ويكون نصيبكم الأخس وإن أخ الحرب الأرض ومن نام لم ينم عنه والسلام.
يقول من نام عن عدوه لم ينم عنه عدوه أمير المؤمنين محرم لهم على الجهاد لما تخاذلوا وتثاقلوا عن الجهاد في سبيل الله
قال لا تتاقلوا ولا تجروا بخس ولا تصبروا على الهوان، فإنكم إذا صبرتم عن عدوكم ونمتم وتركتم عدوكم يصول ويجول ويحتكفكم، كما قال عليه السلام بعدة مدانات: والله ما عز قوم غزوا إلى عبر دارهم، والله ما غزي قوم إلى عبر دارهم إلا ذلوا، فلا تصبر لعدوك يغزوك إلى عبر دارك، غدا بعد بضع شهر كما قال الدائر: وكن دائما قوما غزوني غزوتهم، فهل أنا بإذا يا الحمدان ظالمون، ومن يطلب الملك الممنع بالقناع يعيش ماجدا أو تحترمه المقارم، متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم، وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم، فهل أنا في داية عندنا ظالم؟ ألا من تظالم بدل من حق بهم كالخجر، لا داني خجر من البيت إيه؟ وبعد أمره حياكم الله، مرحبا يا مرحبا. قلت لكم سابقا في أول الجلسة، الله يحييك، لأن الأستاذ محمد بن علي هبة أورد أسئلة وكنت قد أجبت في معظمها، وبدي الجواب فيما يخص فضيلة مالك الأشتر رحمة الله عليه، سافر المذكور محمد بن علي حزام أيده الله، سافر قبل إكمال الجواب، وبعد سفره فورا قمت بالبحث في الأشتر، ووصلت أنا قد اعتذرت عنه، شخصية الأشتر عظيمة وجوانبه كثيرة، والبحوث لو ضربنا الاستقصاء في حقه لاحتاج إلى انجلد من أول حياته إلى استشهاد، ولكن ما لا يترك كله لا يترك كله، فسنفعل موجز صغير يلم بحياته من إلى موجز سريع، ثم بعد الموجز نقوم ببحث موسع مفصل فيما يتعلق بإرسال أمير المؤمنين عليه السلام للأشتر إلى مصر، وفيما يتعلق بشهادة الأشتر المكتب، هذا ما لسنا نجزي نوسع فيه ونحقق، وإذا بقي فرصة لنا بعد إيراد الموجز عن حياته بأجمعها، ثم إيراد المقصة عن مكتبه وبقي قدرة فرصة لإعادة التفاصيل، لإعادة تفصيل ما أوجزناه من حياته من إلى كلام، والآن قد وضع فرصة لإيراد تفصيل ما ولئن لم نكمل نعود من أول أيام تحرك وجهاد ومظاهر الإيمان والتواضع والرحمة التي كانت تظهر عليه ودلائل الإيمان دلائل ذات، ونريد أننا نكملها بالبركة وفادتكم، حياكم الله فوق العين والرأس، وأهلا وسهلا، الله يحييك، مرحبا. أقصد هذا اعتذار على شأن لا نخلق له، الله يحييكم، هو بركة لكم، أحسن تستفيدون. نذكر بعض هذه التفاصيل من كتاب مالك بن الأشتر خطبه وآراؤه جمع وتحقيق جيز العطاء، قال في الأشتر: الرجل المؤمن، بما أن الإيمان هو العمود الفقري للشخصية الإسلامية، كان لا بد لنا من أن نضع بصماتنا على هذه النقطة الأساسية الحساسة في البنية الثقافية لمالك بن الأشتر رحمه الله، وأول ما يسترع الانتباه هو إطراء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على مالك بن الأشتر، فقد عاصر مالك بن الحياة المباركة لرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر مالك عنده صلى الله عليه وآله فقال فيه: إنه المؤمن الحقا، وحسب هذا إشارة قاطعة على تمام الإيمان وكماله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله بأنه أي مالك بن الأشتر من المؤمنين بل من الصالحين في حديث نقله أبو ذر رحمه الله ورواه عنه رواه من أنه يموت بأرض غربة بفلاة يشهده فيها عصابة من المؤمنين يتولون قتله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه، وكان في أولئك الراقي مالك بن الحارث وهو الذي صلى عليه وقام خطيبا على قبره. وقد ذكر هذا الخبر جماعة من المؤرخين وأهل السير والأخبار، فذكره ابن العثم الكوفي الزيدي في كتاب الفتوح وذكره في رجال الكشي وعنه في معجم رجال الحديث وقاموس الرجال وبعضها في أعيان الشيعة ولفظه. ثم توفي أبو ذر سنة 32 رحمه الله. فجلست امرأته عند رأسه مغمومة بأمره وقد اصطنعت الشاة كما أمرها أبو ذر، فإذا هي براق قد أقبلوا من بيت الله الحرام. فنظروا إلى امرأة قاعدة على بارعة الطريق وظنوا أنها معترفة لمعروفهم أو متعرفة لمعروفهم، فلما دنوا منها وجدت قائمة وقالت: يا هؤلاء، هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، قد قضى نحبه ولحق بربه وقد عجزت عن أمره وما أدري ما أصنع. قال: فضج القوم بالبكاء والنحيب. ثم قالوا: رحم الله أبا ذر وصلى على روحه. ثم نزلوا على رواحلهم فأخذوا في غسله، ثم تنافسوا في كفنه حتى جعلوه في جماعتهم، فأخرج بعضهم حنوطا فحنقه، ثم كفن وحفرت له حفيرة وصلوا.
ثم أقاموا يومهم ذلك عند قبره. فلما كان بالعشي عرضت عليهم أم ذر الطعام فأكلوا. فلما كان من غد سلموا عليها وانصرفوا إلى بلدهم. فلما سووا عليه التراب قام الأشتر على قبره فحمد الله وأثنى عليه وذكر نبيه محمدا صلوات الله عليه وآله، ثم قال: اللهم هذا أبو ذر جندب بن جنادة بن سكن الغفاري صاحب رسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اتبع ما أنزلت من آياتك وجاهد في سبيلك، لم يغير ولم يبدل، لكن رأى منكرا فأنكره بلسانه وقلبه، فحقر وحرم حتى افتقر وضيع وضيع حتى مات غريبا في أرض غربة. اللهم فأعطه من الجنة حتى يرضى، واقسم من طرده وحرمه ونفاه من مهاجره حرم رسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي كتاب الفتوح وأنساب الأشراف: ثم إنه جرى بين سعيد بن العاص والأشتري قول حتى تغالضا، حينما سير سعيد بن العاص بأمر عثمان الأشتر وأصحابه إلى الشام، اهتم معاوية واغتم فأرسل إليهم فدعاهم فجاءوا حتى دخلوا، ثم سلموا وجلسوا. فقال لهم معاوية: يا هؤلاء، اتقوا الله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال: ثم سكت معاوية فتكلم كميل مع معاوية، فقال له الأشتر: يا كميل، ابتدأتنا بالمنطق وأنت أحدثنا سنا. قال: فسكت كميل وتكلم الأشتر فقال: أما بعد، إلى آخره. فقال له معاوية: يا أشتر، إني أراك معينا بخلافنا مرتضيا بالعداوة لنا. وهذه خطبة الأشتر، خطبة له جبه بها معاوية حين سير إليه في حكومة عثمان. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أكرم هذه الأمة برسوله محمد صلى الله عليه وآله، فجمع كلمتها وأظهرها على الناس، فلبث بذلك ما شاء يلبث، ثم قبضه الله عز وجل إلى رضوانه ومحل جنانه صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا. ثم ولي من بعده قوم صالحون عملوا بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله، وجزاهم بأحسن ما أسلفوا من الصالحات. ثم حدثت بعد ذلك أحداث، ورأى المؤمنون من أهل طاعة الله أن ينكروا الظلم وأن يقولوا بالحق، فإن أعاننا ولاتنا أعفاهم الله من هذه الأعمال التي لا يحبها أهل الطاعة، فنحن معهم ولا نخالف عليهم، وإن أبوا ذلك فإن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه وقوله الحق: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فلسنا يا معاوية بكاتم برهان الله عز وجل ولا بتارك أمر الله لمن جهله حتى يعلم مثل الذي علمنا، وإلا فقد غششنا أئمتنا وكنا كما نبذ الكتاب وراء ظهره. وفي مروج الذهب شكى الكوفيون سعيدا إلى عثمان فجمع عماله واستشارهم فكل أشار برأي، وكان سعيد قد أشار عليه بتجهيزهم في البعوث فقبل عثمان ذلك منه وأمر برد سعيد. وكان الأشتر في 70 راكبا قد جاء المدينة للمطالبة بعزل سعيد، ولم يكن الأشتر علم بما صمم عليه عثمان، فقال أي طلحة والزبير له إن عاملكم الذي كنتم فيه خطباء قد رد عليكم وأمر بتجهيزكم في البعوث وبكذا وكذا. فقال الأشتر والله لقد كنا نشكو سيرته وما قمنا به خطباء، فكيف وقد قمنا وأهم الله على ذلك، لولا أني أنفدت النفقة وأنضيت الظهر لسبقته إلى الكوفة حتى أمنعه دخولها. وفي الفتوح وأنساب الأشراف، وقام مالك بن الحارث الأشتر يوما فقال إن عثمان قد غير وبدل، وحض الناس على منع سعيد من دخول الكوفة، فبينما عثمان كذلك جامع عماله ليستشيرهم فيما نزل به من تذمر الأمصار وشكايتهم عمال عثمان، وإذا بكتاب أهل الكوفة قد ورد على الأشتر وهو بالشام بسم الله الرحمن الرحيم من جماعة أهل الكوفة إلى مالك بن الحارث يدعونه إلى المجيء إلى الكوفة لمنع سعيد من دخولها. وكان سعيد قد ذهب إلى عثمان في المدينة، فلما قرأ الأشتر كتاب أهل الكوفة جعل يتمثل بهذا البيت لقيس بن الخطيم الأنصاري حيث يقول ولما رأيت الحرب قد جد جدها لبست مع البردين ثوب المحاربين. قال ثم نادى الأشتر أصحابه بالرحيل فرحلوا حتى وافوا الكوفة 12 ليلة من مسيرهم قبل الظهر، وذلك في يوم الاثنين. فدخل الأشتر الكوفة وجاء حتى دخل المسجد الأعظم فصعد المنبر وقد اجتمع إليه الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس إن الله تبارك وتعالى بعث فيكم رسوله محمدا صلى الله عليه وآله بشيرا ونذيرا، وأنزل عليه كتابا بين فيه الحلال والحرام والفرائض والسنن، ثم قبضه إليه وقد أدى ما كان عليه. وهذا عثمان بن عفان قد علمتم ما كان منه من الأحداث المكروهة والأفعال القبيحة لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله. والآن حين قرأنا كتاب الله عز وجل وتفقهنا في دين الله يريد أن نبدل دين الله أو نغير سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلا والله لا نفعل ذلك أبدا. ألا ولا يصبح أحد منكم إلا بالجرعة، فإني معسكر هناك إن شاء الله ولا قوة إلا بالله. ثم صعد المنبر فقال هذا سعيد بن العاص قد أتاكم يزعم أن هذا السواد بستان لأغلمة من قريش، والسواد مساجد رؤوسكم ومراكز رماحكم وفيئكم وفيء آبائكم، فمن كان يرى لله عليه حقا فلينهض إلى الجرعة. وله خطبة في التحريض على منع سعيد من دخول الكوفة. صعد المنبر وسيفه في عنقه ما وضعه بعد، ثم قال أما بعد فإن عاملكم الذي أنكرتم تعديه وسوء سيرته قد رد عليكم وأمر بتجهيزكم في البعوث، فبايعوني على أن لا يدخلها. فلما طرد سعيد بن العاص بعد محاولته دخول الكوفة جاء الأشتر فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال والله يا أهل الكوفة ما غضبت إلا لله ولكم، وقد ألحقنا هذا الرجل بصاحبه، وقد وليت أبا موسى الأشعري صلاتكم وثغركم وحذيفة بن اليمان على فئكم. وله خطبة في أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعد مبايعة المسلمين لأمير المؤمنين بعد مقتل عثمان. أيها الناس هذا وصي الأوصياء ووارث علم الأنبياء العظيم البلاء الحسن الغناء الذي شهد له كتاب الله بالإيمان ورسوله بجنة الرضوان، من كملت فيه الفضائل ولم يشك في سابقته وعلمه وفضله الأواخر.